أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فعود إلى درسنا في العقيدة، شرح كتاب سلم الوصول أو معارج القبول في شرح كتاب سلم الوصول. كنا نتكلم في دلالات الأسماء الحسنى، وقلنا إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، والمعنى أنها بلغت في الحسن غايته، يعني أسماء تتضمن أوصافا ومعاني. احنا أسماءنا قد يتضمن الاسم وصفا وقد لا يتضمن، وإذا تضمن الاسم وصفا قد ينطبق هذا الوصف على صاحب الاسم وقد لا ينطبق. أما أسماء الله ولله المثل الأعلى، فأسماؤه كلها حسنى بلغت في الحسن غايته، كلها تتضمن أوصافا ومعاني. والله سبحانه وتعالى له كمال وجلال هذه الأوصاف وهذه المعاني. يمكن أهل العلم أهل السنة اختلفوا في الاسم الوحيد الذي اختلفوا في جموده واشتقاقه، هل هو جامد أم هو مشتق، وهو لفظ الجلالة الله. ونلحظ هنا أن لفظ الجلالة الله هو أصل الأسماء وعمدة الأسماء وعلم على الذات، يعني إذا أراد أحد أن يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى فبأي اسم يخطر على بالنا يتكلم؟ بهذا الاسم الله، وهو اسم عرفه كل الموحدين من البشر، كل أتباع الديانات، لأن بعض السفهاء من غير المسلمين ربما يتندرون على هذا الاسم، مع أن هذا الاسم موجود في كتب السماء جميعا، بل موجود في أصولهم وكتبهم الموجودة إلى الآن، وهو علم على الذات لم يتسمى به غيره ولم يعرف به غيره، ولهذا تنسب إليه الأسماء كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقد اختلف أهل العلم من أهل السنة طبعا في هذا الاسم، هل هو جامد، يعني علم جامد ليس لا يشتق منه معنى، أو ليس مشتقا من معنى، أم أنه اسم مشتق كسائر الأسماء، سائر الأسماء الرحمن الرحيم نفهم منه على طول إيه؟ أن الله موصوف بصفة، هذه الصفة هي الرحمة، وأن هذه الرحمة لها أثر، كلنا يطمع في رحمته، كلنا يطمع في رحمته. لذا احنا قلنا في آخر لقاء لنا إن قد تكون الأسماء لازمة وقد تكون متعدية، يعني قد يكون الوصف لازما، كأن نقول الله الحي، الله الحي، الله الحي أفاد وصفا، وصف إيه؟ الحياة. هذا الوصف لازم ولا متعدي؟ لازم، لأنه يصف ربنا بأنه له كمال الحياة ومطلق الحياة. لكن إذا قارنا مثلا بالرزاق أو بالخلاق هنجد أنه يتضمن وصفا متعديا، أنه هو الذي يخلق، وأن هذا الخلق من أثر خلقته، من أثر صنعته. يبقى واضح الفرق بين إيه؟ بين اللازم والمتعد. ولهذا نحن في الأسماء ندعو الله بالأسماء اللازمة والمتعدية، يعني يا الله هذا اسم لازم، يا حي لازم ندعوه به ايضا، لكن اذا سألنا سؤالا نريد من ورائه مطلوبا خاصا لابد وان نتوسل باسم يدل على هذا المطلوب من الاسماء التي تتضمن اوصافا متعدده. لفظ الجلالة الله، الذين قالوا هو جامد قالوا هذا لفظ جامد، لو حللته لو شلت منه الالف واللام، هو ما فيش فيه الف ولام اصلا، قد يرى البعض في بنية الكلمة الف ولام، لكن يقول الالف واللام من اصل الكلمة، لكن بقية الاسماء الالف واللام ايه؟ زائدة على الكلمة، فنقول رحمن رحيم، ونقول هو الرحمن الرحيم، لكن الله لو الذين قالوا انه جامد قالوا لو حذفت الالف واللام لما كان هناك اسم، مش كده؟ لما كان هناك اسم، ولهذا قالوا الالف واللام في بنية الاسم، والاسم جامد وليس مشتق. الامام ابن القيم وغيره من ائمة اهل السنة رجحوا ان الاسم ايضا من الاسماء التي يشتق منها معنى، وقالوا المعنى هنا الإلهة وهي العبادة، يعني الله هو المألوه، لا يعرفه أحد إلا عبده، كل من عرفه ينبغي عليه أن يتوجه إليه وحده بالعبودية، فإذا ما توجه لغيره معه فهو مشرك، وإذا ما أنكره وجحده فهو كافر به. ولهذا قالوا الله وليه هو المألوه. قلنا ايضا، وانا اذكر بما قلنا في دلالات الاسماء الحسنى، قلنا ان دلالة الاسماء على الذات تدل على الذات بايه؟ من يذكرني؟ بالمطابقة، احسنت، وبالتضمن وبالالتزام. بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، وهذه هذا التقسيم في الدلالة تقسيم منطقي، يعني تقسيم يقول به المناطقة، واحنا لا يلزمنا كلام المناطقة الا اذا دل على معنى صحيح، يعني مش كل كلام يقول المناطقة يبقى كلام معتبر او كلام صحيح. اي لفظ في الوجود له دلالة، حتى الاشارة لها دلالة، يعني لما لا واحد واقف واعمل له كده ها قول له اجلس اقعد، يعني حتى الاشارة اعمل له كده اقول له ايه تعالى، فدلالات المتخاطبين بينهم دلالات، يعني الفاظهم وعبارتهم واشارتهم لها دلالات ومعاني. طب ما هي الدلالات والمعاني التي تدل عليها الاسماء الحسنى؟ كل اسم له دلالة وله معنى، كلها تدل على الله. نقول الرحمن الله، الرحيم الله، الحي القيوم، الملك القدوس، كل هذه الاسماء اسماء لله عز وجل. ولهذا المصنف، انا دائما اجيب معي الكتاب وان كنت لا استخدمه كثيرا، المصنف قال من قال ان هذه الاسماء مخلوقة، او من قال ان الاسماء غير المسمى الاسم، بعض المناطق اخترعوا من المعتزلة والجهمية اخترعوا هذه الاحجية او هذه النكتة او هذه اللطيفة، قالوا الاسم غير المسمى، لأنهم يريدون أن يسلبوا عن الله معاني أسمائه ويجعلوها مجرد أسماء جامدة لا تدل على شيء. وقالوا لو أثبتنا له هذه المعاني والتصورات لكان هذا من قبيل التعدد. طبعا هذا تصور فاسد، ولهذا لا تجد إلا من السذج والجهلة، يقول لك بعض النصارى يقول لك أنتم بتتهمون بالتثليث، أنتم عندكم 99 كده. هو ما فهم إن الاسم يشير الى المسمى، فالاسم ليس شيئا مغيرا للمسمى، بل نحن قد نتسمى باسم وباسمين وباكثر، ربما تشتهر باسم وتكتب في الاوراق باسم ويناديك بعض اصحابك باسم، هذا موجود ولا يدل هذا على التعدد. ومن قال ان هذا يدل على التعدد لا يعرف الدلالات ولا يفقه لغة الخطاب. قالوا ان اسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها الاسم، وتدل على ذات الله وحده وعلى الصفة وحدها، وتدل بطريق ثالث على اسم اخر ووصف اخر. لاحظوا انا بفسر لكم كيف يكون تطابقا او مطابقة وتضمنا وايه والتزاما. اي اسم في الدنيا ممكن ايه يدل على معنى واحد او يدل على تمام المعنى فلا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه جزء منه. يبقى الدلالة هذه دلالة ايه؟ مطابقة. انتوا عارفين لما كنا بندرس في الاعدادي علم الهندسة المثلثات يقول لك تطابق الايه المثلثات، المثلث ينطبق على المثلث ثمان ينطبق الشكل ينطبق على الشكل. طبعا ولله المثل الاعلى، احنا هنا بنتكلم عن معاني الفاظ، معاني الفاظ. فحينما ننظر الى اسماء الله عز وجل نرى انها تدل على ذات الله وعلى الوصف الذي يدل عليه الاسم معا بالمطابقة. ولهذا نقول الحي ينطبق على من؟ على الله الحي، يعني على الله الموصوف بصفة الحياة. طب لو قلت دلالة الحي على الله ودلالة الحي على من له الحياة، يقول لك دي دلالة تضمن. يبقى اسم الحي يتضمن يدل على ذات الله ويدل على وصف الحياة. يبقى هو يدل على ذات الله ووصف الحياة معا بالايه؟ بالمطابقة، ويدل على احدهما بالتضمن، ويدل على غيره من الاسماء والصفات بالالتزام. يعني ايه الالتزام؟ يعني الحي لابد ان يكون سميعا بصيرا. واخد بالك؟ نستفيد من اثبات صفة الحياة اثبات السمع والبصر وغيرها من الصفات. عشان كده بنجد دلالة الالتزام هذه موجودة في مشار اليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا حينما حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن صفة الخلق، الله الذي خلق، في اخر سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. يبقى الحديث هنا عن من؟ عن الله الخالق، عن الله الخلاق. قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. يبقى افادت صفة الخلق بالالتزام ان هذا الخالق الذي خلق هذا الخلق قدرته ايه؟ على كل شيء قدير. طب حدود علمه ايه؟ قد احاط بكل شيء علما. ده اسمه لازم، من لوازم كونه هو الخلاق العليم او كونه هو خلاق هذا الخلق ان يكون على كل شيء قدير وان يكون قد احاط بكل شيء علم. من لوازم رحمته حياته. مش ممكن نقول رحيم ورحمن ولا يكون حيا؟ ده لازم. وطبعا هذه الدلالات المنطقية انا اشرت اليها وفسرتها وبينتها، لان قد تجد في الكتاب بعض الخلل في الاشارة لهذه الدلالات. ففي الكتاب قال ان الاسم يدل على الذات بالمطابقة وعلى الصفة بالتضمن وعلى غيرها بالالتزام. لا، الصحيح هنا في الدلالة انه يدل على الاسم على الذات والصفة معا بالمطابقة، ويدل على احدهما بالتضمن، ويدل على غيره من الاسماء والصفات بالالتزام. ارجع تاني عشان ادخل في موضوع انا وعدتكم ان في اللقاء القادم نتكلم عن الاسماء، اقتران الاسماء الحسنى. احنا بنجد في القرآن الكريم طريقة، في القرآن الكريم طريقة عجيبة، ان احيانا اسم يأتي منفردا واحيانا يقترن الاسم بغيره. يعني يأتي اسم اثنين ثلاثة خمسة ستة. طبعا اكبر عدد من اقتران الاسماء بعضها ببعض جاء في سورة ايه؟ في اخر الحشر، في اخر ايتين من سورة الحشر. فهذا اكبر عدد من الاسماء المقترنة. لكن بنجد خاصة في خواتيم الايات، يعني انا ضربت بصورة النساء مثلا تجدها كثيرة منتشرة، ان تجد في ختام الاية اما ان يوصف الله بوصف واحد يدل على اسم، او يوصف بايه؟ باكثر من وصف، عادة يكون وصفين يدل، او اسمان ووصفان. هذا اسم الاقتران. والاقتران حاجة الاسماء اللي بيقولوا عليها في الكتاب، اللي قال عليها في الكتاب الاسماء المقترنة، ان هو هنا في الكتاب قال لي واعلم ان من اسماء الله ما لا يطلق عليه الا مقترنا بغيره، الا مقترنا بغيره، زي القابض الباسط. القابض من ايه؟ يقبض، والباسط من يبسط. وطبعا يدخل في هذا المانع المعطي المانع النافع الضار على خلاف في هل هذه الاسماء توقيفية ام لا، ان هذه الاسماء واردة في حديث الاسماء المشهور، والبعض يرى انها يعني من خطأ من اجتهد في ايراد هذه الاسماء لانها هذه لم ترد توقيفية في الكتاب، والبعض يرى ان التوقيف اعم من وجود الاسم بلفظه. في يعني انا ذكرت هذا الكلام من قبل، هل التوقيف يمنع الاشتقاق ولا يقتضي الاشتقاق؟ قلنا انه ان مع اتفاق اهل العلم على التوقيف، الا انهم اختلفوا في ايه؟ في معنى التوقيف، هل يدخل فيه الاشتقاق ام لا. طبعا القابض الباسط ورد في حديث التسريب، ان الله هو القابض الباسط المسائر، ولهذا ضربتهما مثلا لا خلاف عليه في الايه، اسماء المقترنة او المتقابلة. قالوا في الاسماء المتقابلة انه ما ينفعش تطلق على الله احد الاسماء دون الاخر. ليه؟ قالوا لان الكمال لا يتم الا بهذا التقابل. يعني ايه؟ لما يذكر مثلا المحيي المميت، احنا قلنا على خلاف في ذكر هذه الاسماء هل هي من الاسماء التوقيفية ام لا. في من ذكرها من العلماء زي حديث الوليد مسلم وغيره، حينما نقول المحيي يجوز، لكن حينما نقول المميت قد ترى بعض الخلل في الدلالة على العظمة وعلى الكمال وعلى الجلال، لكن اذا اجتمع الاثنان معا دل معا على منتهى الكمال والجلال الله الذي يتفرد بالاحياء ويتفرد بالاماتة. يبقى ده كلام المصنف في هذه المسألة، الاسماء الايه، ما لا يطلق الا مقترنا بمقابله. وطبعا هذه الاسماء فيها خلاف كلها الا اسم القابض الباسط الذي ثبت في الحديث الصحيح. لكن انا عايز اتكلم عن الاسماء المقترنة في كتاب الله دون معنى التقابل، التقابل اللي هو التضاد، وانما معنى التكامل. اذا التقت الاسماء او اذا اقترنت الاسماء بعضها ببعض دلت على مزيد كمال. الشيخ ابن عثيمين ضرب لنا مثلا باقتران مشهور في الايات، وهو اقتران اسم العزيز باسم الحكيم. نجد هذا في ايات كثيرة، والله هو العزيز الحكيم. قال ان معنى العزيز، العزيز مشتق من ثلاث معاني، من عز يعز اذا ندر، يعني نقول الذهب معدن النفيس، ونقول معدن ايه، مين يقدر يجيبه، مين يقدر يوصله، يبقى هنا العزة من ايه، من ايه، من ندر. وفي معنى تاني العزة من صلبة قوي، وفي معنى ثالث من عزة بمعنى غلبة وقهر، غلبة وقهر. اما نيجي ننظر لاسم العزيز نجد انه في كمالات المعنى لله عز وجل يتضمن هذه الثلاثة، يعني له كمالات هذه الثلاثة، فلا يوصل الى يصل اليه احد يقدر يجيبه ولا ينال بأذى او نحو هذا، لا، عزيز لا ينال، وعزيز لا يغلب، وعزيز اي قوي لا يقدر عليه احد، مش كده؟ هذا وصف العزيز، وهو بهذا المعنى من اوصاف الكمال والجلال لله عز وجل. لكن في احيانا يوصف بعض البشر او بعض الخلق بهذا الوصف، لكن يبقى الوصف قبيح، الوصف قبيح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اشقى ثمود اذ انبعث اشقاها، اشقاها ده عمل ايه؟ قتل الناقة، ده اشقى القوم. يعني كلهم رايحين النار، كلهم خالدين في جهنم، بس واحد منهم اشدهم بؤسا وشقاء وعذابا، حتى الكفار مش درجه واحده. قال قام لها رجل عزيز عارم عزيز في قومه، ثم ضرب او شبهه باحد القرشيين الكفره، قال كزمعه. تحزن زمعه دي ابو السيده سوده بنت زمعه، وابو عبد الله بن زمعه، وعبد الله بن زمعه صحابي، وسوده بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول في وصف اشقى القوم في ثمود انه قام لها رجل، اللي قدر يتجرأ انه يقتل الناقه. ما هو لما الواحد بيغتر على معصيه ما حدش قادر عليها بيبقى ايه؟ انسان وراء قوه معينه. قد تكون هذه القوه قوه عز في قومه، مش اي حد يقدر على كده، انا اللي اقدر. قد تكون هذه القوه تهور، لكن نجيبه ونطلع عينه. لكن العزيز مين يقدر عليه؟ عشان كده المشركين في قريش كان يمنعهم من اذى محمد صلى الله عليه وسلم عز محمد فيهم. لاحظوا دي، يعني كانوا لما يجي يحبوا يعذبوا حد من المؤمنين، مين اللي يعذبه؟ اهله، او ضعيف ملوش اهل كمملوك زي بلال مثلا. حتى لو كان حرا ولكنه ضعيف، وكان سمية وعمار وياسر كانوا احرارا، لكن كانوا لا عز لهم في قريش. صهيب كان حرا ولكن له عز في قريش، لانه اما غريب واما كان اصله عبد وتحرر، لكن لما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم قام عمه من اليوم الاول وقال له والله لا اسلمك ابدا، يعني قول اللي انت عايزه. هيشتكوا ما يشتكوش، يقولي كل مرة يقولي يشتكوا، هو يرضيهم ويهديهم، لكن في الاول وفي الاخر هو خد قرار بايه؟ انه لا يمكن يسلم ابن اخيه. فصار هذا ايه؟ عز لرسول الله. حتى انهم لما ارادوا ان يقتلوه في يوم الهجرة اقترح عليهم شيطانهم فكرة تفريق دمه في القبائل. قالوا اللي منعنا من قتل محمد ايه؟ ان بنو هاشم بل وربما بنو عبد مناف كلهم يقومون للثأر، لا على عادة العرب، العرب ما تسيبش طرها حتى لو كانوا بيخالفوا محمد في دينه، حتى لو كانوا بيخالفوا محمد في دينه، خد بالك. فالفكره ايه عشان نموته؟ قال لك ايه؟ ناتي من كل قبيله بشاب جلد يضربوه ضربه رجل واحد فلا يعرف من قتله. يجوا يدوروا على اللي قتله من بني مخزوم، لا من بني عبد الدار، في الاخر يقولوا احنا هنقاتل القريش كلها، هنقاتل نرضى بالديه. دي معنى العزه، خدوا بالكم يا اخوان ان معاني العزه. فالعزه وصف يوصف حتى به البشر، بل ان القران الكريم حينما يتندر على الكافر في النار نقرا ذق انك انت العزيز الكريم. انت النهارده جيت وحدك اهو، بعثت وحدك، حشرت وحدك، حسبت وحدك، دخلت النار وحدك، اين عزك واين كرامتك؟ تقال له على سبيل التوبيخ وعلى سبيل الاهانه. يبقى ده وصف العزه اهو. طبعا دايما لما نذكر اي وصف بنعرفه من اطلاقه على في اللغه على البشر نقول ولله منه كماله، ولله المثل الاعلى. محزن للعزيز احيانا يبقى متهور، معتمد بقى على ايه؟ على منعته في قومه وعزه ومحدش يقدر عليه. تخيل بقى لو واحد النهارده في زماننا ده واخد كارت بلانش من امريكا، زي ما بنشوف بعض الناس كده، ايه لا ده امريكا قالت ده الراجل ده بتاعي محدش يجنته، بيعمل اللي هو عايزه ومحدش يقدر عليه. ليه؟ عشان في قوه عظيمه في جبروت البشر اعلنت ان ده ايه؟ ده تبعي. لا لكن لو واحد تاني مسكين غلبان عمل نص ولا ربع اللي بيعمله ما عندوش هذه القوة التي تنتصر له يحصل ايه؟ يؤذى ويتعرض له ويهان. جمعنا من معاني العز ارجع اقول ولله المثل الاعلى. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الطائف ورجع منها كسيف البال لم يجد منهم إجابة عجز أن يدخل مكة إلا إيه؟ إلا في جوار ألفين العز. قال لك لأن الذي كان يقوم يجمع قومه لعزه قد مات. لو مين؟ أبو طالب. ورسول ما خرجش الطائف إلا بعد إلا في عام الحزن بعد أن مات أبو طالب. يا إسباء وقال أخرج أشوف مكان تاني. ولما رجع ما فيش أبو طالب يحميه. ما إن لاحظ أن أبو طالب ده ما كانش يطلع بسيف ويقول أنا هقاتل. أبو طالب ده كان شيخ، شيخ كبير. لكن كان له في قومه العز. مش دايما برضه إن قوة سيف ولا قوة العز قد تكون مكانة ومنزلة واحترام وتوقير. إيه؟ ما تفتحش في الكبير لأنه رجل له مكانة ومنزلة. يختلف بحسب الأحوال. لما اقول ان العزيز قد يبطش، يقدر يبطش ولا ما يقدرش؟ وقد يظلم، يقدر يظلم ولا لا؟ وساعات يصيب بعزه من لا يستحق هذا. يعني يجي على غلبان مسكين ويعتدي عليه. لكن الله سبحانه وتعالى في عزه حكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في نصابه وفي موضعه لا يتجاوزه. يبقى عزيز حكيم، فهو مع عزه لا يظلم، مع عزه لا يؤذي ولا يتجاوز، بل قد يقترن العز بالرحمة فنقول عزيز رحيم. ولاحظوا أنا عندي سورة الشعراء تكرر فيها وصف العزيز الرحيم بعد ذكر قصة كل نبي مع قومه. بعد ذكر تكررت مرات عديدة. اللي ايه الدلالة من هنا؟ ما ربنا بيحكي لنا قصة نبي معه كلا قليلة مستضعفة من المؤمنين وكثرة كثيرة متعجرفة من الكافرين، ثم يذكر لنا الله انه اهلك الفئة الكافرة الباغية وانه نصر هؤلاء الأولياء، نصر نبيه ونصر المؤمنين. يبقى هنا نقول نصر هؤلاء برحمته، تولى أولياءه برحمته، وقهر أعداؤه بإيه؟ بعزته. من يقدر عليه؟ لا أحد. يبقى دي معاني. ولما يكون عزيز له معنى ورحيم له معنى، عزيز له معنى وحكيم له معنى، فإذا التقى العز مع الحكمة وتداخلا أفاض معنى أكثر، أفاض معنى ثالثا فيه من الكمال ما لم يكن في العز منفردا والحكمة منفردة. لأن الحكيم يا أخوانا خدوا بالكم، الحكيم قد يكون ذليلا. إذا إيه راجل صاحب عقل ورجاحة وبعدين يقول لك ما حد، مش لاقي حد ينصرني، مش لاقي حد ينفذ لي المشروع بتاعي، عامل مشروع يقلب بيه الدنيا، ما حدش بيسمع له. لكن لما يكون حكيم ومعاه القوة والعزة يبقى إيه؟ يبقى لا شك أن حكمته تفشو وتظهر، وأن عزه كذلك يكون مقيدا بالحكمة. الحقيقة أن الأسماء المقترنة في كتاب الله بعض الناس سعى في محاولة جمعها من القرآن، وأنا عندي محاولة بين يدي أحد شراح، أحد من شرح كتاب الأسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين، حاول يجمعها من القرآن مرتبة على حروف الهجاء. فجاء ولاحظوا يعني صورتها من الكتاب، فجاء بعدد كبير من الاسماء من الكتاب والسنه، ونجد اول اقتران في سوره الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كل دوره بعضه لو شلت كده ارقام الايات وخليت الالفاظ اتصلت يبقى في اقتران ولا مفيش اقتران؟ اقتران. عشان كده بعض الشراح يقول لك ايه؟ يقول لك الحمد لله، يعني الله يستحق الحمد الذي يليق به. لأنه الله ولأنه رب العالمين، فهو محمود في ربوبيته كما أنه محمود في ألوهيته كما أنه محمود في رحمانيته، يعني له تمام وكمال رحمة، كما أنه محمود في ملكه. ولاحظ محمود هنا ضمن حمد الوصف وحمد الفعل، لأننا نحمد الله لسببين. السبب الأول أنه المستحق للحمد. يعني ايه مستحق للحمد؟ يعني حتى لو ما استفدناش من ربنا أي حاجة لازم نحمده. طبعا احنا كلنا مستفيدين من ربنا كل حاجة، أنا بس بضرب المثل. يعني لو في واحد كريم وأنا عمري ما شفت حاجة من كرمه، عمري ما وصل لي أي نفحة من كرمه، يحمد لأنه كريم ولا لا يحمد؟ يحمد. طب لو بقى كريم وكل شوية بقى صباح مساء عمال يسبغ علي النعم، يبقى ايه الحمد يحصل ايه؟ ازداد. ده مش كريم بس، ده كريم وغرقني في كرمه، يبقى ازداد هنا ايه؟ يبقى هو الله يوصف يحمد لصفة الكمال والجلال فيه، ويحمد ثانيا لأنه صاحب النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة بتجيلك فكر فيها تجدها لا ترد إلا إلى الله ولا ترجع إلا إلى الله. حتى لو كانت النعمة جاك من واحد صاحبك صديقك أبوك ابنك، هو من الذي خلق هذا وهيئ هذا غير الله؟ الذي سخر هذه الأسباب إلا الله. عشان كده نقول لك إيه؟ نقول لك دايما خلي تعلقك بالله. الرسول قال لابن عباس وهو غلام إذا سألت، طب ما أنا عايز أسألك أنت في حاجة ممنوع؟ لا يا عم مش ممنوع، بس اوعى تنسى إن ده واسطة، اوعى تنسى إن ده مسخر، اوعى تنسى إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيهيئه ويسره لما تريد منه، وإذا لم يرد لن يقع منه شيء، بل ربما يقع منه الضر. ولهذا فنرجع إلى المسؤول الحق، وهو إذا سألت فاسأل الله. دي مغاني مهمة جدا في الإيمان، عشان كده أسماء الله الحسنى بتعطينا دلالات إيمانية. من كل ما أفهم هذه المعاني في العظمة يحصل لي إيه؟ يحصل لي نكتة من نكت الإيمان، نقطة من نقط البياض الإيماني، لحد يبقى قلبي مفعم بالإيمان بالله، حب الله، الرغبة فيما عند الله، الخوف من الله، الرجاء والطمع في ثواب الله، الثقة في رزق الله. لو أنا همد إيدي لحاجة حرام أقول ربنا قال لي ده حرام، بس أنا محتاج، أنا عايز، الولاد عايزين، ده أنا مضطر، أقول لنفسي لكنه هو الرزاق، هو أعلم بحالي مني، والله هو أعلم بحالي مني، فأسأله فيهيئ لي هذا الرزق أو مثله أو زيادة عليه من طريق كريم حلال ييسره لي الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت لما ما بصيتش للمعنى ده نسيته، غفلت عنه، فلجأت إلى من هو دونه فربما وكلك الله إليه. ودي أكبر عقوبة دنيوية لمن أعرض عن الله أن يعرض الله عنه. لاحظوا الثلاثة اللي دخلوا المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالس في لقاء مع أصحاب حلق، كانوا حلقا، وكانوا ثلاثة متأخرين، الله أعلم كانوا فين. لما دخلوا المسجد لقوا الهيئة بتاعة المسجد، الناس قاعدة حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع منه، فكان منهم ايه واحد دخل كده تسلل لحد ما لقى حتة في الحلقة صغيرة راح قاعد فيها فجلس. التاني قال لك انا جاي متأخر وفاتني الخير الدام الاول، واجي اقول لي ده زق زق ده وسع ده، انا اقعد وراهم، انا اقعد ما في مكان في المسجد اقعد وراهم. التالت مشي قال بجملة ايه وقال وراي حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بخبر النفر الثلاثة، اما احدهم فآوى إلى الله فآواه الله. شوفوا هنا ربنا إيه؟ أعظم عقوبة في الدنيا وربما في الدنيا والآخرة، لأن إعراض الله عنك معناه الهلاك والعياذ بالله. لكن إيواءك، احتواءك، رحمتك، رزقك، كفلتك، حفظك، الدفاع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما الأول فأهوى إلى الله فإيه؟ فأواه الله. وأما الثاني استحيا. واستحيا من مين؟ استحيا من الله. قال بقى أنا جاي متأخر وعمال هذا زق دوت الله لا أنا أعد. استحيا من الله فاستحيا الله منه. شوف المقابلة. طبعا حياء الله وصف يليق بجلاله ليس كمثله شيء. لكن لاحظ من معاني فاستحيا الله منه، هل تتصور ان يدخله النار؟ يعني لما تيجي يوم القيامه كده ربنا ممكن يقول له تعالى خش النار، ده استحيا منه. استحيا منه فلا يعذبه. واما الثالث فاعرض الله عنه. نعوذ بالله نعوذ بالله. يبقى دي معاني بنفقهها حينما نقرا القران ونتدبر القران. انا يعني ساضرب امثله، لن اقرا كل المذكور لانها صفحات في الدلالات، لكن بدا الباحث يقول الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نحط سوره ايه؟ الفاتح. الله احد، الله الصمد. كل خد بالك القران اهو، قل هو الله احد الله الصمد. نحط سوره ايه؟ الاخلاص. البر الرحيم. نحط سوره ايه؟ الطور. التواب الرحيم. دي وردت في البقره وفي المائده. الحق المبين. طبعا انا حاولت النهارده ان انا اعمل ايه؟ ان انا مش عايز امشي مع الرجل ده اللي او الباحث ده اللي جاب علي على حروف المعجم ويدقلم الفتحة للإخلاص للطور طب عايز رتبهم ترتيب هجائي. لكن انا عايز اعمل حاجة تانية، انا عايز اتصفح المصحف وخلي لك ختمة كده بقى في المصحف تبقى سميها ختمة ايه؟ البحث عن الاسماء الحسنى المنفردة والمقترنة. يبقى كل ما تلاقي اسم كده تاخد وقفة عنده، وياريت مع الوقفة دي بقى تروح داخل على كتاب تفسير صغير كده وتشوف المعنى في شرح الآية عشان يزيدك احساسا بالمعنى. ان كنت انت هتتأمل المعنى الواحدة خير، صعب عليك تتأمل، ابحث عن من يعينك. لن يعينك افضل ممن يفسر القرآن بطريقة السلف بالمأثور، والمأثور فيه اعتبار للغة، اعتبار لغة العرب. ولهذا انا عملت حاجة تانية، انا النهاردة تصفحت سورة البقرة. طب ما نشوف اول سورة بعد الفاتحة. وانا قلت ان سورة النساء نموذج على كثرة الاقتران في اسماء الله. وانا ببحث بس عن ايه؟ عن الاسماء الايه؟ المقترنة. الاسماء المقترنة. لقيت ان اول مرة تقترن الاسماء في سورة البقرة في قصة ادم، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. احنا بقى مع القصة. وعلم ادم الاسماء كلها. يجي واحد بسيط في علمه يقول لي يا استاذ يا شيخ كيف علمت الملائكة ان ذرية ادم ستفسد في الارض؟ هي دي عايزة جواب؟ هي دي عايزة جواب؟ واحد يقول لك اصل الجن سكنوا الارض وافسدوا فيها مش عارف كم مليون. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ لعندك لكنت انت عايش مع الجن ايامنا؟ ولا عندنا في ذلك خبر قرآني ولا خبر من الحديث الصحيح. إسرائيليات ما تنفعناش، ما تلزمناش، مش كده؟ ده كلام مرسل، كلام لا يعطى لمعصوم. لكن شوفوا الآية دي هتعطيني الرب إيه؟ لما علم ربنا آدم الأسماء عرض الأسماء على الملائكة، والمعنى عرض المسميات على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ولاحظوا أن الأسماء كلها لفظا فيها إطلاق فيها عموم، مش كده؟ يعني يدخل فيها أسماء الله الحسنى ولا لا؟ يدخل فيها أسماء الله الحسنى التي أباحها الله للبشر، يبقى آدم علمها. ويدخل فيها أسماء الذوات وأسماء كل شيء. يعني علم آدم كان علم تلقاه مباشرة من رب العالمين فصار معلم البشرية الأول، علم أولاده. ثم عرضهم على الملائكة، والملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم، لاحظ أعلم ما لا تعلمون، أنتم ما تعرفوش. لا تعرفون الحكمة ولا تعرفون العلة ولا تعرفون لماذا يريد الله، ولا أشياء كثيرة لا يعرفها الخلق. والأولى بالخلق أن يقفوا عندها شاعرين بالعجز. لما نحس بعجزنا نحس بقدرات المولى تبارك وتعالى. فلما عرفوا عن إيه قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا العليم مناسبة للآية قوي، علم آدم وما علمش الملائكة الحاجة، مع ان الملائكة عندهم علم من عند الله، ما عندهمش عندهم، لكن لم يتعلموا بالضرورة هذا الذي علمه آدم. فصار آدم متميز على الملائكة بإيه؟ بلون من ألوان العلوم. فالملائكة قالوا إنك أنت العليم، وقد تكفي. لكن جاءوا بعدها بإيه؟ بالحكيم. والحكيم دي فيها العلة، لماذا علمت آدم واختصصته ولم تساوينا به في هذا العلم؟ لحكمة تراها أنت، لحكمة اقتضيتها أنت لن نطلع عليها. عشان كده لما يجي يوم عرفة يا اخوانا وتجد الناس صرفت، اللي صرف 100,000 واللي صرف 20,000 واللي صرف 5,000، كل على قدره، واللي رايح ماشي واللي رايح. وبعدين يدنو الله عز وجل عشية الموقف فيباهي الملائكة، يوم شوفوا انتوا بصيتوا للجانب السلبي بس، بصيتوا ايه؟ يسفك ايه؟ يفسد فيها ويسفك الدماء. ده جانب موجود لا خلاف عليه ولا نقدركم عليه. انا اللي قلت لكم انه هيعمل كذا وكذا وكذا، وانتم لا علم لكم الا من عندي، لا علم لنا الا ما علمتنا، انا اللي قلت لكم. لكن شوفوا بقى الجانب الثاني، مع انه عنده شهوات مركبه فيه، مع انه عنده من فتن الدنيا الكثير والكثير، لكن شفت جاي لي راغب فيما عندي، قايم الفجر في عز البرد كشف الغطاء، تحمل الماء البارد، نزل الى المسجد صلى، قام بالليل فوقف في الظلمة فصلى لي ركعتين، ما الذي دفعه لهذا؟ وما جبلته على طاعته؟ عشان ما يجيش الملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدسك، انتم مجبولون على هذا. انت عارف الملائكة ما يقدرش ما يسبحش بحمد الله. تقدر انت ما تتنفس؟ لو ما تنفستش تموت، هو لو ما سبحش بحمد ربه يهلك، لانه جبل على هذا كما جبلت انت على التنفس وعلى دقات القلب. فلا خير لك في هذا ولا فضل لك في هذا، لكن الفضل لمن؟ لله الذي خلقك هكذا وجبلك على هذا، فالحمد لله اولا واخرا. لكن انظروا الى هذا، هنا الحكمة التي ارادها الله من ان يجعل الاختبار والابتلاء في العبودية لجنس قد ركبت فيه الشهوات وزينت له سبل المعاصي وسلط عليه إغواء الشيطان، ومع هذا يأتي تائبا نائبا راغبا ساعيا إلى الله عز وجل. عشان كده الجنس ده يتحمل الله عز وجل منه الكثير والكثير. لو ملأ الذنوب وعنان السماء ثم أتى مستغفرا، ما يقولوش ده انت بقالك 100 سنة عمال تذنب جاي دلوقتي، لا لا يرد ابدا، بل يفرح الله بتوبته اشد من فرح اي انسان منا بحياته او قل بنجاته. ما بنفرحش بالحياة، احنا عايشين الحياة مش حاسين بالنعمة فيها، لكن لما نيجي نقع في ازمة هنموت وربنا يكتب لنا النجاة نحس بايه؟ بنعمة الحياة. كنت هروح فيها، كنت هموت، الحمد لله ربنا نجاني، احس بنعمة واهب الحياة، ونعمة الحياة من عند الله وفضله سبحانه وتعالى. إذا انك انت العزيز الحكيم. بعدها على طول في نفس الكلمات، وانا كاتب 4 صفحات سورة البقرة. انا مش طبعا انا الكلام ده كل واحد يعمله لنفسه، لكن انا بدي امثلة. بعدها على طول فتلقى ادم من ربه كلمات فتبع، ده ادم اللي عملنا عليه التمثيلية دي كلها، وربنا قال للملائكة اني اعلى. اول اختبار له فشل فيه. هو ادم اختبر قبل كده؟ ما هم هو ده اللي انا قلت لكم سيفسد في الارض، ذريته ستفسد في الارض. بس شوفوا الوجه الثاني، انظروا للوجه الاخر، حكمة. ولهذا الحكيم العليم، العليم الحكيم، الحكيم هنا لها معنى، لها جلال. فاذا دخلت على العليم ما يبقاش واحد كده يعني قال انا هعمل كده وخلاص وربنا سهل ونطلع كويس. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى لا يضع الشيء الا في نصابه، عشان ما تجيش تقول اشمعنى فلان ده يروح النار، والله لو كان يستحق ان يدخل الجنه بذره لا يدخله الله الجنه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، لكن هو ما يستحق الا النار. فنعوذ بالله من حال اهل النار ونسال الله التوفيق والهدايه. يبقى هنا ايه، انت كده لما تعرف الحكمه تبقى دايما مرتبط وما تغترش بنفسك، ما ياما ناس كانت طاعتها لله قدك مليون مره وقعت في لحظه، فما تغترش، دايما خليك فقير الى ربك، فقير الى عفوه، فقير الى مغفرته، فقير اليه في كل احوالك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يبقى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، ولاحظوا ان ادم اذنب وده ثابت لا خلاف عليه، لكن ربنا ما كانش لسه علمه في الاسماء كيف يتوب، يعني كان اسم التوبه خده لم يفقه معنى التوبه، فرب العزه الهمه التوبه، علمه التوبه، لقنه التوبه. وطبعا التوبه هنا ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القصه في سوره الاعراف على لسان ادم وحواء معا، عشان ما يبقاش الفضل لادم والسب الحواء كما يزعم بعض الناس، لا هم الاثنين غلطوا وهم الاثنين تابوا، هم الاثنين ربنا قبلهم، ربنا يقبلنا جميعا عنده في فضله ورحمته. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لو ما غفرت لناش يا رب ايه اللي هيحصل؟ هنروح في داهيه، ما حدش يقدر ينجينا ولا ينفعنا، هنبقى خسرنا الدنيا والاخره، ونحن لا نرى في هذا بل نطمع في فضلك وعفوك. فتلقى ادم من ربه كلمات، اتعلم اتعلم، ده درس من الدروس الاولى، فتاب عليه، فتاب عليه. لاحظوا هو مين اللي علمه التوبه؟ الله. ومن الذي تاب عليه؟ الله. ومن الذي قبل توبته؟ الله. فتاب عليه انه هو، ما يناسبش بقى هنا اقول انه هو العزيز الحكيم، ما ينفعش، ما يناسبش هنا ان انا اقول انه هو القهار، لا، ده المقام هنا مقام قبول توبه والهام توبه ورحمه ورأفه، فيجي تواب ويجي معاه ايه؟ رحيم. ما ينفعش يجي مع تواب اسم تاني يدل على البطش والشده او العز والقهر. انه هو التواب الرحيم. طبعا انا ضربت لكم قبل كده المثل في قصه عيسى وقصه ادم، وانا شايف ان وقتي تقريبا خلص ومحدش بص لي لسه ولا حاجه، لكن هقول القصتين بسرعه. قصه ادم، قصه عيسى المسيح عيسى ابن مريم، وقصه الخليل ابراهيم. الخليل ابراهيم قال واجلبني وبني ان نعبد الاصنام، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك، لاحظوا فمن تبعني في ترك الاصنام وترك المعاصي والذنوب، لان ربنا بعثه اما بعثه موحدا، ومن عصاني يعني وقع في الكفر والشرك، وقال فانك غفور رحيم. قارن ديت بقول المسيح عيسى ابن مريم يوم القيامه لربه، لما ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، عيسى قال له في آخر كلامه إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. القرآن ما فيش كلمة تيجي مكان كلمة، مفيش، مش كده واحد يقول لك تمشي غفور رحيم يا عم. عشان كده قصة الأعرابي اللي سمع قارئ القرآن بيقرأ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إن الله إيه؟ والله عزيز حكيم. القارئ غلط، قال والله غفور رحيم. ممكن واحد فينا يغلط وهو بيقرأ القرآن؟ فالأعرابي لسه ما يعرفش حاجة عن القرآن، قال والله ما يكون هذا، ما هذا بكلام الله؟ انت بتقول ده كلام ربنا؟ ما هذا بكلام الله؟ انت بتكذب بالقرآن؟ قال لا، لا، بس لا يمكن ان يكون هذا كلام الله. فلما اعاد القارئ التلاوة صحح، فقال الاعرابي هكذا ينبغي ان يكون. ولهذا نقول عز فحكم فقطع. لو غفر ورحم لهم سبوه مش كده؟ يبقى مناسبة. فلما يجي ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم في قصة عيسى. والتانية فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم في خطاب ابراهيم لربه. الاثنين بيكلموا ربنا، بس الواحد بيكلم ربنا وهو في الدنيا. لاحظ المعنى ده. يعني ابراهيم الكلام هذا الخطاب هذا من ربه مسجل عليه في الدنيا ولا يوم القيامة؟ في الدنيا. ينقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. لكن المسيح مسجل عليه هذا الكلام في يوم الحساب، في موقف الحساب. أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك. وبعدها ما قلت لهم الا ما امرتني به. اذا في هنا اختلاف في ايه؟ في المواقف. طب موقف الدنيا في رجاء مغفرة ولا ما فيش؟ ربنا يهديهم ويغفر لهم حتى لو كانوا كفر، ربنا يهديهم. يبقى في رجاء. فناسب فانك ايه؟ غفور رحيم. لكن موقف الحساب يوم القيامة المشرك يغفر له؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به. يبقى لا يغفر له. يبقى ناسب هنا ايه؟ العزيز الحكيم. هذه واحدة، واحدة في الدلالة. الثانية انهم قالوا ان ابراهيم لم ينهى عن الاستغفار للمشركين، اما بقية انبياء الله ورسله فقد نهوا ونهينا عن الاستغفار للمشركين. لاحظوا الحتة دي. ابراهيم بسرعة قال لابيه ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، وهو في المنظر يقول له يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وابوه عمال يرد عليه بشدة. فابراهيم ختم الكلام والحوار انه ايه؟ دكتور بيقول له ايه؟ لارجمنك واهجرني، ابعد عني، مش عايز لا تسكنني في ارض انا فيها. بقى انت بتطردني وتقول لي ابعد عني وهموتك وهرجمك، انا هستغفر لك ربي يوم القيامه، هستغفر لك ربي في الدنيا. لم يأتي النهي من الله لإبراهيم، فجاء وعد إبراهيم لأبيه قبل أن يأتيه نهي من الله، ثم جاءه النهي من الله بعد ذلك، بعد ما وعد. طب لما إبراهيم خليل الرحمن يعد، المفروض في يفي ولا لا يفي؟ المفروض يفي. ده سمات المؤمنين الوفاء بالعهود. بس الموعود به هذا لا يملكه ابراهيم ولا يمكن ان يتحقق، لان الله قضى انه لا ينجو يوم القيامة كافر ولا مشرك. فيحصل ايه؟ يأذن الله له في الاستغفار ولا يقضي بالمغفرة. يبقى ايه؟ استغفر يا ابراهيم، لن نغفرك في وعدك وفي عهدك، وعدته فوفي بوعدك، لكن لا تنتظر من وراء ذلك مغفرة. عشان كده يأتي في الحديث الصحيح يأتي آزر إبراهيم يوم القيامة. لاحظوا أن إبراهيم يوم القيامة إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا بهمة أو بهمة، ليس معكم شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وإن أول الخلائق يكسى. شوف بقى المنة والهبة من الله والكرامة من الله، أول واحد في الخلق ده كله يكسى. هيكسى منين؟ من عند الله. ربنا هيكسى منين؟ من الجنة. هو لسه في الموقف. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. ودي سابقة من سوابق إبراهيم، والرسول هو اللي يقول لنا كده عليه الصلاة والسلام. ألا وإن أول خلق يكسى إبراهيم. الرسول من أي تاني يلقى آزر أو يلقى إبراهيم أباه آزر. طبعا يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فآزر بيدور على إبراهيم بإبرة في يوم الهول الهول ده. أول ما شاف إبراهيم يتعلق به، ما صدق لا أمين لا الكريم الذي كرم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وهو ولده، فتعلق به فيقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصم. لسه رقة الولد موجودة. يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أما اليوم فلا أعصك. تعصني إيه؟ ده نص الحديث يا أخوان، نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا أعصك. يقول فيرفع إبراهيم طرفه وقل ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون. فيها قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. في سياق الدعاء ده قال واغفر لأبي، نفذ الوعد، نفذ ايه؟ سأستغفر لك رب. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. طب يا رب ما انت قلت أنا طلبت منك ولا تخزني يوم يبعثون وقد وعدتني هذا، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد إنه يبقى من وقود النار. القصة الرسول يحكيها هكذا، يقول فيمسخ الله آزر ذيخا ملتطخا بقاذوراته، بعذرته. الذيخ هو الضبع، والضبع ده من الحيوانات المفترسة الشرسة غير النظيفة، فمنفر. فيمسخ آزر في الموقف على هذه الهيئة المنفرة، فينظر إليه إبراهيم فيفر منه. يبقى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ولا يبقى تحقق الوعد بالاستغفار ولم تتحقق المغفرة. ولهذا نهينا نحن عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربة كما في آخر سورة التوبة، وأمرنا بالاقتداء بإبراهيم والذين معه كما في سورة الممتحنة. واستثني من هذا الاقتداء إلا قول لإبراهيم لأبي لأستغفرن لك لما تنفعش تقتدي فيه. اقترب إبراهيم ومن مع إبراهيم في كل شيء إلا في جيل. عشان كده لازم نفهم لما بيأتي الاستثناء بعد الكلام نفهم ان فيه مخالفة في المعنى. يبقى انتوا قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين مع إبراهيم، يبقى كل منهج ابراهيم منهج قدوة لينا الا الحتة دي. الحتة دي كانت ايه؟ كانت استثناء خاص بابراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب على غير التوحيد قال لأستغفرن لك ما لم انه عنك. يعني انا انت لك علي جميل كبير. احنا قلنا كان عز وسنده في قريش والذي حماه في قريش، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب اشمعنى إبراهيم؟ قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لكن هنا المسيح لما نظر دول عبدوا الصليب وعبدوا المسيح وعبدوا الثالوث وزعموا ان ده منهج المسيح يا عيسى انت قلت لهم الكلام ده؟ ابدا ما قلت لهمش، ده هم اللي اخترعوا الكلام. انا كنت ظلم ان فيهم كانوا على الجاد ده والصواب، لكن لما توفيتني خلاص انت اعلم بما حدث منهم. ثم قال انت عشان يعطي كمال القدرة لله وربنا على كل شيء قدير ان تعذبهم مين يقدر يمتنع عليك؟ دول مقهورين في قبضتك. وان تغفر لهم مين يقدر يقول لك لا ما تغفرش؟ محدش يقدر يقول له ما تغفرش، حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. هو فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويمكن لولا هذه الايات في منع المغفرة للمشركين لا طمعنا في المغفرة له، لأن ربنا غفور ورحيم ورحمته سبقت غضبه الذي قضى هو الله. نحن لا نقضي، وإنما يقضي الله. طبعا هذا الكلام أنا كنت أبصرني سأقرأ كل ما في سورة البقرة من آية ونبين ما فيها، لكن المسألة تطول جدا، نحتاج فيها إن شاء الله أن احنا يعني نقرأ ونتدبر في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.